الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة الأخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن الشهيد سليماني رمز وطني لإيران، مفخرة للشعوب الإسلامية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أنه من الطبيعي أن يتصدى حزب الله للانتقام للشهيد سليماني. والسفارة الإيرانية في بغداد تقيم حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل هذه النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. وعشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه، قال روحاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة، إضافة إلى أطراف أخرى، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يكف عن الانتقام لدم هذا القائد الكبير. وأضاف روحاني: إذا كان الأمريكيون قد قطعوا يد القائد سليماني في العراق فسنقطع أقدامهم وننهي وجودهم في المنطقة، مشددا على أن الانتقام الحقيقي لدم الشهيد هو إنهاء الوجود الأمريكي. وفي نفس السياق أعلن نائب قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أنه تم تسليم 4000 ورقة من الوثائق والأدلة المرتبطة باغتيال الشهيد سليماني والمنفذين إلى نيابة العامة. وأكد العميد محمد حجازي تشكيل 3 فرق متخصصة في العراق وسوريا ولبنان لإجراء التحقيقات والدراسات الأولية. وقال: خلال المتابعات التي جرت تم تسليم 4000 ورقة من الوثائق بشأن جريمة الاغتيال للنيابة العامة، وفي العراق تم تشكيل هيئة تخطيط وفريق عمل تنفيذي للتركيز على ملف اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس، وقد تمت المصادقة على 34 برنامج وتم إدراجها على جدول الأعمال، ما يعني أن هذا الملف على وشك إصدار الحكم في العراق. هذا وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قرار أمريكا باغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني هو تعبير عن قمة الضعف الأمريكي في مواجهة الواقع في المنطقة، خصوصا بعد الخسائر الأمريكية المتتالية. وقال الشيخ قاسم إنه بسبب الهزائم المتتالية للأمريكان في المنطقة كانت واشنطن تريد أن تسجل ولو انتصارا واحدا عبر اغتيال سليماني، باعتباره المسؤول عن قوة الكبيرة للمقاومة في المنطقة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن. وأكد الشيخ قاسم أنه من الطبيعي أن يتصدى حزب الله للانتقام للشهيد سليماني، مشيرا إلى أن مسار المواجهة مع أمريكا طويل ومعقد وله تفاصيل كثيرة. أقامت السفارة الإيرانية في بغداد أو في العاصمة العراقية بغداد حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قائد قادة النصر. وشهد الحفل التابيني حضور عدد كبير من المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف والكتل السياسية. وقال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي في كلمة له بهذه المناسبة أن إيران لا تبحث عن الحروب والعداء مع أحد، مؤكدا بأن طهران لا تريد جعل الأراضي العراقية ساحة حرب بينها وبين واشنطن. وحول الحفل التابيني في الذكرى الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذي يقيم في مدينة أميرلي بمحافظة كركوك شمال العراق، تابعوا هذا التقرير.
أيام قلائل وتطل علينا ذكرى عروج الأرواح إلى عليين، ذكرى رحيل القادة الشهداء الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ركني النصر المادي والمعنوي على معسكر الشر المطلق والاستكبار والعملاء. مدينة أميرلي أقامت حفلا تأبينيا بهذه المناسبة حضره جمع غفير من القادة الأمنيين ورجال الدين ومواطنون من مختلف مكونات المنطقة استذكروا فيها بطولات القائدين ودورهما في فك الحصار عن مدينتهم.
لولاهم لما كانت هذه الجلسات ولا ما كانت آمر لي ولا شعب العراق في هذا القضية اللي جاي الآن نتنعم بدماء التي استشهدت وضحت بالغالي والنفيس لأجل نعيش نحن.
وشهداء الشرف وشهداء الناموس اللي كل شهداء العراق وأخص بالذكر منهم الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
وهاي العمل الجبان اللي قام به الأمريكان هاي يصير يعني تاريخ للأمة العربية كلها، وإحنا كلنا وراء القائد المجاهد قاسم سليماني وأبو مهندس.
بصمة الشهيدين كانت بارزة في معارك فك الحصار عن هذه المدينة، وقد استذكر من كان معهم ما صنعوه في تلك الأيام العصيبة.
هؤلاء الأبطال الشهداء نزلوا في آمرلي أكثر من 3 مرات وهي محاصرة بشكل كامل.
أنا قلت لهم حجي رحنا نتوجه إلى آمرلي، حجي قاسم كان كلام لا نحن ذاهبون إلى كربلاء.
على أيديهما كانت هزيمة الإرهاب السعودي والأمريكي والإسرائيلي واحدة من منازلات التاريخ الكبرى. لم يشعر النصر بعزه مثلما شعر وهو يلتصق باسم القائدين سليماني والمهندس.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن الشهيد قاسم سليماني كان يولي اهتماما كبيرا بالجانب العسكري للفلسطينيين، وأن إيران لم تبخل في مساعدة فلسطين. وقال النخالة أن الشهيد سليماني كان هو الشخص المناسب في الوقت المناسب وبالمكان المناسب، وكان يهتم بشكل كبير في اكتسب المقاتلون الفلسطينيون خبرة قتالية وتصنيعية للأسلحة. وأوضح النخالة أن جميع المعارك التي خاضها الشهيد سليماني في المنطقة كانت بوصلتها القدس، لأن الهدف هو الحفاظ على المقاومة، وأن القدرات التي توصلت إليها المقاومة في غزة يعود الفضل فيها إلى جهود الشهيد سليماني. سقط عشرات القتلى والجرحى أمس أثر انفجارات عنيفة هزت مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل حكومة الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي الجديدة من العاصمة السعودية الرياض. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن 3 انفجارات عنيفة استهدفت الطائرة التي كانت تحمل حكومة الهارب هادي وعدد من المسؤولين السعوديين. من جهة أخرى أفادت وكالة رويترز عن سماع دوي انفجار قرب القصر الذي نقلت إليه حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي بعد هجوم مطار عدن، ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن وجود إصابات فيه. ومن جهتها نفت حركة أنصار الله اليمنية مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في مطار عدن. وحول الانفجارات التي استهدفت مطار عدن وحدوث اشتباكات عنيفة في المطار بالتزامن مع وصول طائرة قادمة من الرياض تقل حكومة هادي، نستمع للتقرير التالي.
إلى مزيد من التعقيد تتجه الأوضاع في الجنوب اليمني نتيجة ما تشهد عدن من تطورات عسكرية إثر سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء سلسلة الانفجارات التي استهدفت مطار عدن وما أعقبتها من اشتباكات مسلحة أثناء وصول حكومة هادي الجديدة، وما تلا ذلك من اتهامات متبادلة بين قوى السعودية والإمارات بشأن من يقف وراء هذه الهجمات.
الهجمات الأخيرة في داخل مطار عدن يثبت إلى هشاشة الوضع الأمني في عدن، وهذه التطورات بالتأكيد هي سوف تعيد إلى ما قبل ما يسمى باتفاق الرياض، وسوف تعيد الحكومة إلى هناك من أجل أن يستمر الصراع بين مرتزقة التحالف السعودي في الجنوب.
وإزاء هذا التطور في أولى أيام تسلم حكومة المستقيل هادي مهامها تبدو التعقيدات كبيرة أمام هذه الحكومة بالنظر إلى حالة التوتر في محافظات أبين ولحج وسقطرى وما تشهد من تعزيزات عسكرية من قبل طرفي النزاع، ليمثل استمرار الانقسام العسكري أزمة أخرى إلى جانب عديد من التحديات والملفات الشائكة أبرزها الخلافات بين طرفي الحكومة ومعارضة قوى جنوبية لها، إضافة إلى سخط الشارع وحالة التدهور الاقتصادي.
داخل هذه الحكومة لا يمكن أن يتم هناك حالة من الوئام أو تحقيق على الأقل هدوء معين على الأرض، وخاصة أن القضايا اليوم تحتدم والصراع يحتدم على الأرض.
وفيما لم ينجح التحالف السعودي الإماراتي من خلال هذه الخطوات الشكلية في الحد من حالة التوتر والعنف في المناطق الجنوبية، فإنه يواجه أيضا ومعه الحكومة الجديدة تحركا شعبيا واسعا في محافظتي حضرموت والمهرة، رفضا لتواجد قواته وتحركاته المتعلقة بنهب الثروات النفطية.
انتقد قاض فيدرالي في ولاية أيوا الأمريكية روبرت برات قرارات العفو التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، قائلا: ليس غريبا أن يقوم مجرم مثل ترامب بالعفو عن المجرمين الآخرين. واعتبرت برات أنه للحصول على عفو يجب أن يكون المرء إما جمهوريا أو قاتل أطفال مدان. وأصدر ترامب عفوا عن العديد من حلفائه المقربين في الأشهر الأخيرة، ويقال أنه يفكر في إصدار عفو استباقي عن أبنائه وصهره جاريد كوشنر، كما أنه يفكر في العفو عن نفسه. قال خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن العفو الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من موظفي شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر المدانين بشدة بقتل العراقيين يشكل إهانة للعدالة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
عفو الرئيس ترامب على مدانين من شركة بلاك ووترز بقتل عراقيين إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم، هذا ما أعلنه خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وشددت مجموعة العمل المعنية بمسألة استخدام المرتزقة على أن اتفاقية جنيف تلزم الدول بمحاسبة مجرم الحرب على أفعالهم حتى عندما يعملون كموظفين في شركة أمنية خاصة. وأضافت أن قرارات العفو تلك تنتهك الالتزامات الأمريكية بموجب القانون الدولي، وتقوض بصفة عام القانون الإنساني وحقوق الإنسان على مستوى عالمي. وتابعت أن السماح للمتعاقدين مع شركات الأمن الخاصة بالإفلات من العقاب سيفتح الباب أمام انتهاكات مستقبلية. قرارات العفو تلك قوبلت بانتقادات أيضا في الولايات المتحدة، فقد وصف الجنرال ديفيد بيترايوس وريان كروكر قائد القوات الأمريكية والسفير الأمريكي لدى العراق في ذلك الوقت قرارات العفو بالمسيئة بشدة، وبأنها تصرف يقول للعالم إن بإمكان الأمريكيين في الخارج ارتكاب أبشع الجرائم دون أي عقاب. وقد برر البيت الأبيض لدى إعلان العفو أن هذه الخطوة تحظى بدعم الشعب على نطاق واسع، ويؤيدها عدد من الجمهوريين في الكونغرس. وكان نيكولاس سلاتن أدين بارتكاب جريمة القتل من الدرجة الأولى، في حين أدين بول سلو وإيفان ليبرتي ودستين هيرد بالقتل العمد والشروع في القتل في المجزرة التي فتح فيها المتعاقدون الأمريكيون النار وسط زحام مروري في ساحة النسور ببغداد، وقتلوا 14 مدنيا عراقيا أعزل وأصابوا 17 آخرين. وكان الأربعة يعملون لشركة الأمن الخاصة بلاك ووتر التي يملكها شقيق وزير التعليم في إدارة ترامب.
ونختم النشرة بخبر من سوريا، حيث استشهد 20 جنديا في الجيش السوري وثمانية مدنيين في كمين نفذه إرهابيون على الطريق الدولي الواصل بين مدينتي تدمر ودير الزور وسط وشرقي البلاد. وأفادت مصادر أمنية سورية أن حافلة ركاب تعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش. ومن جانب آخر أكدت مصادر بالجيش السوري أن منطقة جنوب غربي دير الزور شهدت نشاطا متصاعدا لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلال الآونة الأخيرة. وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس الروحاني يؤكد أن شهيد سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أنه من الطبيعي أن يتصدى حزب الله للانتقام لشهيد سليماني. والسفارة الإيرانية في بغداد تقيم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من خلال برنامجكم حول شخصية روح الله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في سيرته ومسيرته، حيث سنكمل استعراضنا لصفة الصدق في شخصيته ومواقفه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بالإضافة إلى تقيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله نفسه بالإعلان عن الأخطاء في المجال السياسي، فقد كان يوصي الآخرين أيضا بأن لا يخشوا الاعتراف بالخطأ، لأن هذا الاعتراف لا يقلل بحال من عزتهم وكرامتهم بين الناس، بل يؤدي إلى تعزيز كرامتهم وقيمتهم بين الناس، حيث يقول في هذا المجال مخاطبا فقهاء مجلس صيانة الدستور وأعضاء مجلس القضاء الأعلى:
على فقهاء مجلس الصيانة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن يكونوا كذلك هم أيضا، فإن أخطأوا في قضية ما فإن عليهم أن يعلنوا بصراحة أنهم ارتكبوا خطأ وأن يتراجعوا عما قالوه، فنحن لسنا معصومين. وقد كنت أتصور قبل الثورة أن الثورة حينما انتصرت فإن هناك أشخاصا صالحين يؤدون الأعمال بما يتطابق مع الإسلام، ثم رأيت أن معظمهم كانوا أشخاصا غير صالحين، ورأيت أن ما قلته لم يكن صحيحا، فجئت وأعلنت بصراحة أنني قد أخطأت.
أيها الإخوة والأخوات، الدكتاتورية تبدأ من وجهة نظر الإمام عندما يخطئ الإنسان ثم يصر على خطأه ويواصل طريقه المنحرف بعد إدراك خطأه، بدلاً من الاعتراف به وإصلاحه، وهو يخاطب مسؤولي الدولة قائلاً:
إذا ما أدركتم خطأ الموضوع الذي تقولونه فهل تكونون مستعدين للاعتراف بالخطأ؟ أم تريدون الاستمرار بالخطأ حتى النهاية؟ من المفاسد الملازمة للديكتاتورية والتي يبتلى الديكتاتور بها أن يلقي موضوعاً ثم لا يستطيع بعده ولا يقوى على أن يتراجع عن قوله هذا الذي ألقاه إن كان خلاف المصلحة. وهذه الحالة هي أكبر الديكتاتوريات التي يبتلى بها الإنسان.
أعزائنا الأكارم، لقد كان الإمام وبدافع من التزامه بمبدأ الصدق في العمل والقول يتعامل بفتور وبرود مع السياسيين الذين لم يكونوا يمارسون سلوكيات صادقة بسبب الجو السائد في البلد خلال سنوات ما بعد انتصار الثورة، وكانوا يتظاهرون ويراءون ويسعون من خلال المظاهر لتبرير تصرفاتهم، وكان بشكل عام يفضل الأشخاص الذين كانوا يحملون رأيا سياسيا مخالفا ولكنه صادق في نفس الوقت على الأشخاص الذين كانوا يحملون في الظاهر آراء وأفكارا مشتركة ولكنها غير صادقة. وينقل آية الله توسلي لنا خاطرة طريفة عن تعامل الإمام الخميني مع الأفراد المرائين والمتظاهرين قائلا:
كان الإمام يمقت التظاهر أساسا، وعلى العكس فقد كان يميل إلى الأشخاص الذين لم يكونوا من أهل التظاهر. وعلى سبيل المثال فقد كان معجبا بالقائد العسكري العميد ظهير نجاد لأنه لم يكن يهتم بالمظاهر، وكان يحلق لحيته كل يوم ويدخل على الإمام بهذه الهيئة، وكان الكثيرون يعملون على نقله ولكن الإمام لم يكن ليفعل ذلك. وفي ذات يوم وفد عدد من قادة الجيش، وكان منهم قائد القوة البحرية الذي اتضح فيما بعد أنه إنسان مغرض وكان يطيل لحيته، وتقرر أن يقدم قائد القوة الجوية تقريرا، وبدأ قبل تقديم التقرير بقراءة دعاء الفرج، فقال له السيد ظهير نجاد: السيد ليس من العوام، فقل ما تريد قوله. فأعجب الإمام بهذا الكلام وضحك.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يبدي ردود فعله إزاء الأشخاص الذين كانوا يخرجون من دائرة الصدق بنية خير ويبالغون في وصفه أو وصف شخص آخر، وكان يحذر المتحدث من النطق بكلام لا سند له وليس موثقا، بل إنه كان يبدي رد فعله حتى إزاء المعلومات الصحيحة التي كان يعلن عنها المتكلم، ولكن لا من باب التحقيق والدراسة، بل على أساس الميل ومن دون توثيق ودليل.
وعلى سبيل المثال، فقد كان كاتب كتب بعض المواضيع حول كمالات الأم، واستشكل عليه الإمام متسائلا: من أين نسبت إليها مثل هذه الكمالات؟ في حين اتضح في دراسات شخص آخر أن هذه الصفات صحيحة، ولكن ولأن الإمام كان يعلم أن الكاتب الأول نسب هذه الكمالات إلى والدته من دون تحقق ودراسة، فقد اعتبر ذلك بعيدا عن الصدق ووجه إليه النقد.
واعتبارا من انطلاق كفاحه، وحينما التفت إلى أن بعض الأشخاص قد يفضلون المبالغة والغلو على الصدق، بدأ الإمام رحمه الله في 3 مايو أيار من عام 1968 خطابه عامدا بين حشود الناس بدعاء كي يعلم المجاهدون والمكافحون أن عليهم ألا يضحوا بالصدق على حساب بعض المصالح والاعتبارات، فقال رحمه الله:
نسأل الله أن يحفظنا من اللغو والمبالغة والغلو والكذب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في خصالها وصفاتها الطيبة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضرتكم بوافر شكرنا على جميل المتابعة، سائلين المولى أن يحفظنا وإياكم. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
لم يكن لك كنت له، فلا تبقي عليه فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين عليه السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم وأهلا بحضرتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: أمريكا وأزمات العالم. مستمعينا الأفاضل، تشير العديد من الدراسات إلى وجود ارتباط قوي وعلاقة تبادلية بين انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات المستعصية، فغالبا ما يؤدي انتهاك حقوق الإنسان إلى الصراع، وأيضا قد تظهر انتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة للصراع. لذلك تعتبر حماية حقوق الإنسان أمرا أساسيا لفض النزاعات، خاصة وأن انتهاكات الحقوق السياسية والاقتصادية تعد أحد الأسباب الجوهرية للعديد من الصراعات، حيث يؤدي حرمان الأفراد من احتياجاتهم الأساسية وحقهم بعيش حياة كريمة أو تهميش دورهم في عمليات صنع القرار في المجتمع إلى حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة، تعزز الاتجاهات السلبية ومشاعر الكراهية لدى الأفراد، والتي تترجم لاحقا لسلوكيات عنيفة تؤجج الصراعات، وقد تسهم بخروجها عن نطاق السيطرة. إن مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان واجب، ويعتبر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، حيث يتم مقاضاة الأفراد الذين يرتكبون هذه الانتهاكات، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد يتم محاكمتهم من قبل عدة جهات مخولة بذلك، أهمها محاكمتهم من قبل دولهم أو من قبل دول أخرى تمارس ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، بالإضافة لبعض الجهات الدولية المختصة بذلك مثل المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002 لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية و جرائم الحرب. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: أمريكا وأزمات العالم. أيها الكرام، هذه العناوين التي جاءت في مضامين ومصاديق القانون الدولي يمكن أن تنطبق تماما على السياسات الأمريكية وسياسات الرئيس ترامب، الذي قام بانتهاكات للقانون الدولي أدت إلى أزمات دولية من قبيل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والشعب الإيراني وشعوب أخرى، كما قام بسياسة التمييز حتى ضد الشعب الأمريكي، وأشعل حالة التمييز العنصري، ومنع مسافرين لأمريكا لانتماءاتهم إلى دول معينة، ناهيك عن الاغتيالات التي مارسها ضد زعامات ثورية كالشهيدين سليماني وأبي مهدي المهندس، وأخيرا ضد العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، ناهيك عن تجاوزه لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ومحاربة الآخرين اقتصاديا، ومنع الدواء لعلاج المصابين بوباء كورونا. هذه الأرقام هي غيض من فيض لجرائم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها المجرم ترامب، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يطبق قراراته على المنتهكين الحقيقيين للقوانين والشرائع الدولية، وهذا هو العدل الذي يجب أن يأخذ مجراه مع الجميع دون استثناء. مستمعين الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان أمريكا وأزمات العالم. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله وله الحمد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على صفوته المقربين الصادقين الذين أمرنا الله أن نكون معهم، محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة.
أعزانا المستمعين، من أهم الأخطار التي تواجه السالكين إلى الله وطلاب قربه جل جلاله هو خطر الأئمة المضلين وأدعياء الفقه والعرفان، فهؤلاء يصدون طلاب المعرفة عن سبيل الله وصراطه المستقيم تحت شعار هدايتهم إليها، وهذا منشأ شدة خطرهم، ولذلك تكررت التحذيرات منهم في الأحاديث الشريفة المروية عن النبي الأكرم وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم أعزائي المستمعين، والوصية التي اخترناها لهذا اللقاء تشتمل على بيان هذا الخطر وسبل النجاة منه، وقد كتبها لولده أحد الفقهاء الأفذاذ وهو جعفر بن الحسن المشهور بلقب المحقق الحلي، وقد لقبه بهذا اللقب كما نقل بعض العلماء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو صاحب كتاب شرائع الإسلام الذي يعد من أهم المتون التدريسية في الحوزات العلمية الإمامية. أما وصيته المشار إليها فقد كتبها ضمن كتابه الفقهي القيم المعتبر، والمحقق الحلي هو من أعلام فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري السابع، وقد توفي سنة 676 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، قال المحقق الحلي في بداية وصيته:
ليكن تعلمك للنجاة لتسلم من الرياء والمراء، وليكن بحثك لإصابة الحق لتخلص من قواطع الأهواء ومآلف النشاء، وأكثر التطلع على الأقوال لتظفر بمزايا الاحتمال، واستقصي البحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة فيما تتخيره، وعليك بالحفظ فإنه أربط للعلم وأضبط للفهم، ودوام البحث يعطيك استعدادا لتلقي النتائج النظرية بالفعل، واختر المباحث الصالح لتستفيد من خلقه ما يصير لك سجية.
مستمعينا الأفاضل، وبعد أن يوصي المحقق الحلي طالب العلم الإلهي بإخلاص النية لكي يتخلص من أن يتجول إلى المتاجرين بالعلم من أئمة الضلال، يبدأ بالتحذير من هؤلاء مبينا صفاتهم. قال قدس سره الشريف:
ثم أوصيك أن إياك والحشوية من المتفقهة والمقلدة منهم، فربما خادعوك ليجذبوك إلى جهالتهم، وإنما يريدون جبر مقالتهم وستر ضلالتهم، ولا يغررك لو قال، يعني مدعي الفقه، الحق لائح فلا ارتياب، والطريق واضح ففيما الإسهاب، فإنه لا يصعب أن تجيبه بأن كل ممكن أن يعلم، يصلح أن يوصف بالوضوح وإن دق طريقه وشق تحقيقه، وليس إطلاق الوضوح عليهم موجبا بالفعل، فأنت إذا اعتبرت خلاف الفضلاء في المسائل الفقهية ذلك على صعوبة الظفر إلا بعد بحث ونظر، فيتحقق أنه دلس في عباراته ولبس في إشارته.
أيها الإخوة والأخوات، ثم قال رضوان الله تعالى عليه:
إن في الناس المستبعد نفسه لشهوته المستغرق وقته في أهويته، أي أهوائه النفسية، مع إيثاره الاشتهار بآثار الأبرار واختياره الاتسام بسير الأخيار، إما لأن ذلك في جبلته أو لأنه وسيلة إلى حطام عاجلته، فيثمر هذان الخلقان نفاقا غريزيا وحرصا على الرياسة الدينية طبيعيا، فإذا ظهرت لغيره فضيلة عليه خشي غلبة المزاحم ومنافسة المقاوم، ثم يمنعه نفاقه من المكافحة فيرسل القدح في ذي المناصحة ويقول: لو قال كذا لكان أقوم، لو لم يقل كذا لكان أسلم، موهما أنه أوضح كلاما وأرجح مقاما. فإذا ظفرت بمثله فليشغلك الاستعاذة بالله من بليته عن الاشتغال بإجابته، فإنه شر الرجال وأضر على الأمة من الدجال، كأني بكثير مما ينتحل هذا الفن، يعني المعارف الدينية، يقف على شيء من مقاصد هذا الكتاب فيستشكله ويحمل فكره فيه فلا يحصله، فحمله بذهنه الجامد على التأويل الفاسد، فعليك بإمعان النظر فيما يقال مستفرغا وسعك في درء الاحتمال، فإذا تعين لك الوجه فهناك فقل، وإلا فاعتصم بالتوقف، فإنه ساحل النجاة من الهلكة.
أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه مقاطع من الوصية القيمة التي كتبها لطلاب المعرفة الإلهية عالم فقهاء الإمامية العارفين في القرن الهجري السابع الشيخ جعفر بن الحسن الملقب بالمحقق الحلي. ونختم البرنامج بعرض خلاصة لمضمونها الأساسي، وهو: أولاً، إن على طالب العرفان الإلهي أن يخلص نيته من طلبه من شوائب الرياء لكي لا يصبح من المتاجرين بالدين، وثانياً أن يتحلى بالتعمق بالمعارف الإلهية ولا يكون سطحي الفهم، وثالثاً أن يختار المباحثين الصالحين لكي ينتفع بعلمهم، ورابعا أن يجتنب أدعياء الفقه والعرفان الذين يصدونه عن سبيل الله وقربه عز وجل بشعاراتهم المزيفة، وأهم ما يميزهم هو أنهم يستخدمون الرياء وسيلة لتحقيق أهوائهم.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية.
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران، وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة. تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 10:25 فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 9:20 صباحا بتوقيت طهران. أضواء على السينما الإيرانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح، ومن هذه المصطلحات:
لا شرقية ولا غربية، مستمعينا الكرام، عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران اتخذت السياسة الخارجية الإيرانية شعار لا شرقية ولا غربية في تعبير عن نمط جديد من التعامل الإيراني مع البيئة الدولية يغادر ثنائية المعسكرين الشرقي والغربي ويغادر التبعية لإحدى القوتين العظميين آنذاك أو الأقطاب العالمية المتعددة في يومنا الحالي.
قد تمثل إيران اليوم بالنسبة لروسيا وريثة الاتحاد السوفياتي شريكا استراتيجيا تقدم لها الدعم في الشرق الأوسط، فيما تتلقى منها دعما مقابلا في القوقاز وآسيا الوسطى، وهو الهدف الذي وضعه صانع السياسة الإيراني عندما قرر رفع مستوى العلاقات مع روسيا. لكن الحديث عن حلف استراتيجي بالمعنى السياسي لذلك يصادم الواقع الجيوسياسية ويحول دونه عقبات كثيرة في الاقتصاد والسياسة.
أجل أعزائي الكرام، وخلال السنوات الأخيرة أظهرت موسكو في أكثر من مناسبة أنها صديق يمكن لإيران أن تثق فيه، لكن ذلك لا يعني أنهما تحولا إلى حليفين استراتيجيين، وأن المسافة ما زالت طويلة ليتحول الشريك إلى حليف. هذا بالنسبة للمعسكر الشرقي. أما المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وبقية القوى الغربية، فإن العلاقات بين الجانبين ما زالت العدائية تسودها حتى يومنا هذا.
نعم، بعد أن ارتبطت إيران قبل الثورة الإسلامية بالكتلة الغربية وقامت بأدوار مختلفة، منها دور حامية المنطقة، إلا أنه مع نجاح الثورة الإسلامية ورغبتها في القيام بدور مستقل على الساحة الدولية، انقلبت المعادلات الموجودة وتسببت في ردود أفعال متعددة من قبل الدول الغربية، منها الحصار الاقتصادي والحرب مع العراق.
نعم، ولم تضع إيران والغرب كله في سلة واحدة، بل كانت دوما الدول الأوروبية واليابان محلا للحوار واستمرار العلاقات وعودتها بعد حدوث أي أزمة، عكس الوضع مع الولايات المتحدة. فمفهوم العداء والترقب لم يشمل الغرب ككل، بل هناك نوع من الانتقائية خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالهجوم والرغبة في الدفاع عن النفس ومقاومة المخططات الرامية إلى حصارها والضغط عليها.
أيها الأفاضل، لقد ضمن لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وأقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في تمام الساعة 9 نشر خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 9:15. آداب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:45. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 10:00 تماما. في الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 11:00 تماما. تستمعون إلى برنامج أرض المقاومة في الساعة 11:12. بعد ذلك يأتيكم مكارم الأخلاق. في الساعة 12:02 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان ظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:07. تستمعون إلى برنامج الاستفتاءات في الساعة 12:12. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا طال غربته، فالدهر ينهر بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها بالسر والعلن. وقد تيقنت لا مال ولا ولد ولا حبيب إذا مات يرحمني. أيها ليس المال ينفعني ولا العيال إذا ما كنت من زمني. دنا الرحيل فقلت اليوم وأسفا، كيف الرحيل وذنبي قد سقط ثمني. تمر ساعات أيامي بلا دم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماليت في ذنبي ويسرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله ترفضني. يا زلة كتبت، يا غفلة ذهبت، يا حسرة في القلب تحرقني. دع عنك عزمي يا من قام يعزلني، لو كنت تعلم بابي كنت ترحمني.